وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، مختصر تفسير ابن كثير للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. وما زال الكلام موصولا في سورة آل عمران. قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. المراد بهذه الواقعة يوم أحد عند الجمهور، قاله ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وغير واحد، وعن الحسن البصري المراد بذلك يوم الأحزاب، رواه ابن جرير وهو غريب لا يعول عليه. وكانت وقعت أحد يوم السبت من شوال سنة 3 من الهجرة، وكان سببها أن المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدر، وسلمت العير بما فيها من التجارة التي كانت مع أبي سفيان، فلما رجع قفلهم قال أبناء من قتل ورؤساء من بقي لأبي سفيان: أرصد هذه الأموال لقتال محمد. فأنفقوها في ذلك وجمعوا الجموع والأحابيش وأقبلوا في قريب من 3000 حتى نزلوا قريبا من أحد تلقاء المدينة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فلما فرغ منها صلى على رجل من بني النضار يقال له مالك ابن عمرو، واستشار الناس أيخرج إليهم أم يمكث بالمدينة. فأشار عبد الله بن أبي بالمقام في المدينة، فإن أقاموا أقاموا بشر محبس، وإن دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا رجعوا خائبين. وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدرا بالخروج إليهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلبس لأمته وخرج عليه، وقد ندم بعضهم وقالوا: لعلنا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شئت أن نمكث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يرجع حتى يحكم الله له. فصار عليه السلام في 1000 من الأصحاب. فلما كان بالشوط رجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش مغضبا لكونه لم يرجع إلى قوله، وقال هو وأصحابه: لو نعلم اليوم قتالا لاتبعناكم، ولكن لا نراكم تقاتلون اليوم. واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي، وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال: لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال. وتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال وهو في 700 من أصحابه، وأمر على الرماة عبد الله بن جبير أخا بن عمرو بن عوف، والرماة يومئذ 50 رجلا، فقال لهم: انضحوا الخيل عنا ولا نؤتين من قبلكم، والزموا مكانكم إن كانت النوبة لنا أو علينا، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. يبقى هنا التكليف واضح، عدم الخروج والدلالة هنا غير محتملة. وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين وأعطى اللواء مصعب بن عمير أخا بن عبد الدار، وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الغلمان يومئذ وأرجأ آخرين. حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من سنتين، وتهيأت قريش وهم 3000 ومعهم 100 فرس قد جنبوها، فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، ودفعوا إلى بني عبد الدار اللواء. ثم كان بين الفريقين ما سيأتي تفصيله في مواضعه عند هذه الآيات إن شاء الله تعالى. ولهذا قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي تنزلهم منازل وتجعلهم ميمنة وميسرة، وحيث أمرتهم والله سميع عليم، أي سميع لما تقولون، عليم بضمائركم. وقد أورد ابن جرير ها هنا سؤالا حاصله: كيف يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد يوم الجمعة بعد الصلاة، وقد قال الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، ثم كان جوابه عنه أي غدوه لبيوتهم ليبوئهم مقاعد، إنما كان يوم السبت أول النهار. وقوله إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب أنها لم تنزل لقول الله عز وجل والله وليهما. رواه مسلم. وكذا قال غير واحد من السلف إنهم بنو حارثة وبنو سلمة. وقوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي يوم بدر، وكان في يوم جمعة وافق 17 من شهر رمضان في سنة 2 من الهجرة، وهو يوم الفرقان الذي أعز الله فيه الإسلام وأهلهم ودمغ فيه الشرك وخرب محلهم، مع قلة عدد المسلمين يومئذ فإنهم كانوا 313 رجلا فيهم فرسان و70 بعيرا والباقون مشاة ليس معهم من العدد جميع ما يحتاجون إليه. وكان العدو يومئذ ما بين 900 إلى 1000 في سوابغ الحديد والبيض والعدة الكاملة والخيول المسومة والحلي الزائد. فأعز الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وأظهر وحيه وتنزيله وبيض وجه النبي وقبيله وأغزى الشيطان وجيله، ولهذا قال تعالى ممتنا على عباده المؤمنين وحزبه المتقين ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قليل عددكم، ليعلموا أن النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعدد. ولهذا قال في الآية الأخرى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. وروى الإمام أحمد عن عياض الأشعري قال شهدت اليرموك وعلينا 5 أمراء أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وابن حسن وخالد بن الوليد وعياض. وقال عمر إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة. قال فكتبنا إليه إنه قد جاش إلينا الموت واستبددناه، فكتب إلينا إنه قد جاءني كتابكم تستمدونني وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحصن جندا الله عز وجل فاستنصروه، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم، فإذا جاءكم كتابي فقاتلوهم ولا تراجعوني. قال فقاتلناهم فهزمناهم 4 فراسخ. قال وأصبنا أموالا فتشاورنا، فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل ذي رأس 10. قال وقال أبو عبيدة من يراهنني؟ فقال شب أنا إن لم تغضب. قال فسبقه فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وهو خلفه على فرس عري إسناده صحيح. وقد أخرجه ابن حبان في صحيح نحوي واختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه. وبدر محل بين مكة والمدينة تعرف ببئرها منسوبة إلى رجل حفرها يقال له بدر بن النارين. قال الشعري بدر بئر الرجل يسمى بدرا. وقوله تعالى فاتقوا الله لعلكم تشكرون أي تقومون بطاعته. قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. اختلف المفسرون في الوعد هل كان يوم بدر أو يوم أحد على قوله، أحدهم أن قوله إذ تقول للمؤمنين متعلق بقوله ولقد نصركم الله ببدر، وروي هذا عن الحسن البصري والشعبي وغيرهما واختاره ابن جرير. فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية على هذا القول وبين قوله في قصة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى واطمئن قلوبكم به ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فالجواب أن التنصيص على الألف هاهنا لا ينافي الثلاثة آلاف فما فوقها لقوله مردفين بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم، وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران، فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر والله أعلم. القول الثاني أن هذا الوعد متعلق بقوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال وذلك يوم أحد، وهو قول مجاهد وعكرمة والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم، لكن قالوا لم يحصل الإمداد بالخمسة آلاف لأن المسلمين فروا يومئذ، زاد عكرمة، ولا بالثلاثة آلاف لقوله بلى إن تصبروا وتتقوا، فلم يصبروا بل فروا فلم يمدوا بملك واحد. وقوله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا يعني تصبروا على مصابرة عدوكم وتتقون وتطيعوا أمري، وقوله ويأتوكم من فورهم هذا قال الحسن وقتادة والربيع والسدي أي من وجههم هذا، وقال مجاهد وعكرمة أي من غضبهم هذا، وقوله يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أي معلمين بالسيمة. وروى ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب قال كان سيما الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض، وكان سيماهم أيضا في نواصي خيلهم. قوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به أي وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالها إلا بشارة لكم وتطيبا لقلوبكم وتطمينا، وإلا فإنما النصر من عند الله الذي لو شاء لانتصر من أعدائه بدونكم ومن غير احتياج إلى قتالكم له، كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ولهذا قال هاهنا وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم أي هو ذو العزة التي لا ترام والحكمة في قدرة في قدره والأحكام. ثم قال تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أي يخزيهم ويردهم بغيظهم لم ينالوا منكم ما أرادوا، ولهذا قال أو يكبتهم فينقلبوا أي يرجعوا خائبين أي لم يحصلوا على ما أملوا. ثم اعترض بجملة دلت على أن الحكم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له، فقال ليس لك من الأمر شيء أي بل الأمر كله إليه، كما قال تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال إنك لا تهدي وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم ذكر تعالى بقية الأقسام فقال أو يتوب عليهم أي مما هم فيه من الكفر فيهديهم بعد الضلالة، أو يعذبهم أي في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم، ولهذا قال فإنهم ظالمون أي يستحقون ذلك. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لعن فلانا، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية، فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فتيب عليهم كلهم. وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعض الركوع وربما قال إذا قال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا الأحياء من أحياء العرب حتى أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. وروى الإمام أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشد في جبهته حتى سال الدم على وجهه، فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثم قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي جميع ملك له، وأهلهما عبيد من بين يديه، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي هو المتصرف فلا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله غفور رحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافا مضاعفة، كما كانوا في الجاهلية يقولون إذا حل أجل الدين إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاد الآخر في القدر، وهكذا كل عام. معايا صبري؟ هذا وجه من وجوه قلب الدين على ما سوف يأتي في درس الفقه. كويس؟ طبعا يعني خلي الكلام والعتاب في درس الفقه. يعني أنا قلت قبل ذلك بأمر على أشياء خشية أن يضيق الصدر من كثرة التعليقات، وأمر على بعض الأمور أنها مفهومة، أفاجأ أن الأمر على غير ما توقعت. يعني ما ينفعش هنا أقول إيه أضعافا مضاعفة مفهوم المخالفة وده صفة كاشفة وخرج مخرج الغالب، كلام ده قلنا كتير يا شباب، واخد بالك؟ فكون إن أنا أعيد وأكرر ما عندي مانع، ولكن أخشى أن يضيق الصدر، فمن أجل هذا أقدم رجلا وأخر الأخرى. طيب، يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافا مضاعفة، كما كانوا في الجاهلية يقولون إذا حل أجل الدين إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضى وإلا زاده في المدة وزاده الآخر في القدر، وهكذا كل عام. فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيرا مضاعفا. وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى والآخرة، ثم توعدهم بالنار وحذرهم منها، فقال: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اكتب عندك. وقوله تعالى أضعافا مضاعفة خرج مخرج الغالب، وقوله تعالى أضعافا مضاعفة خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له. فالربا قليله وكثيره حرام، فالربا قليله وكثيره حرام. ثم قال تعالى عفوا: ثم ندبهم إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمصارعة إلى نيل القربات، فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أي كما أعدت النار للكافرين. وقد قيل إن معنى قوله عرضها السماوات والأرض تنبيها على اتساع طولها، كما قال في صفة فرش الجنة: بطائنها من استبرق، أي فما ظنك بالظهائر. وقيل: بل عرضها كطولها، لأنها قبة تحت العرش، والشيء المقبب والمستدير عرضه كطوله. وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحديد: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقد روينا في مسند الإمام أحمد أن هرقل كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ وقد رواه ابن جرير وروى الطبري عن يزيد بن الأصم أن رجلا من أهل الكتاب كان يقولون: جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال ابن عباس: أين يكون الليل إذا جاء النهار، وأين يكون النهار إذا جاء الليل؟ قد روي هذا مرفوعا. فروى البزار عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت قوله تعالى: جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ قال: أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء، فأين النهار؟ قال: حيث شاء الله. قال: كذلك النار حيث شاء الله. وهذا يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا لليل إذا جاء النهار ألا يكون في مكان وإن كنا لا نعلم، وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل، وهذا أظهر كما تقدم في حديث أبي هريرة. الثاني أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر، فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السماوات تحت العرش، وعرضها كما قال الله عز وجل كعرض السماء والأرض، والنار في أسفل سافلين، فلا تنافي بين كونها كعرض السماء والأرض وبين وجود النار، والله أعلم. المعتقد الجنة مخلوقة والنار مخلوقة، هذا هو نتيجة الكلام. تدخل بقى في أمور من شأنها تشككك في المعتقد، لا، ممنوع. ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة: أسأل الله لي ولكم أن نكون من أهلها. فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء، أي في الشدة والرخاء والمنشط والمكر والصحة والمرض وفي جميع الأحوال، كما قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. والمعنى أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله والإنفاق في مرضه والإحسان إلى خلقه من قرباتهم وغيرهم بأنواع البر. وقولهم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أي إذا أثار بهم الغيظ كظموه، بمعنى كتموه فلم يعملوه، وعفى عن مع ذلك عمن أساء إليه. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد رواه الشيخان وروى الإمام أحمد في حديث ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم السرعة؟ قلنا: الذي لا تصرعه الرجال. قال: لا، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. كلمة يملك نفسه عند الغضب أي لا يعمل بمقتضى الغضب ويترك النصوص والضوابط الشرعية. واحد أغضبك خلاص، كن يعني رحيما وكن متحكما في أعصابك فلا تعتدي عليه، وانضبط بضوابط الشرع. يقول وروى الإمام أحمد عن جارية بن قدامة السعدي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لي قولا ينفعني وأقال علي، لعلي يعني أقلل علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فأعاد علي حتى أعاد عليه مرارا: كل ذلك يقول لا تغضب. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم. ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ثلاث، ألا إن عمل النار سهل بشهوة، والسعيد من وقي الفتن، وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يقضمها عبد ما قضمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا. انفرد بأحمد وإسناده حسن ليس فيه مجروح ومتنه حسن. وروى ابن مردوي عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غيظ قضمها ابتغاء وجه الله. رواه ابن جرير وابن ماجه. فقوله تعالى: والكاظمين الغيظ، أي لا يعملون غضبهم في الناس بل يكفون عنهم شرهم ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل. ثم قال: والعافين عن الناس، أي مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم، فلا يبقى في أنفسهم موجدة على أحد، وهذا أكمل الأحوال. ولهذا قال: والله يحب المحسنين. فهذا من مقامات الإحسان. وفي الحديث: ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عز، ومن تواضع لله رفعه. اكتب عندك ووقع في رواية: وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أي إذا صدر منهم ذنب اتبعوه بالتوبة والاستغفار. نعم. باب مسألة، أي أنه غير محتاج وسأل الناس يفتح الله عز وجل عليه الفقر. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا أذنب ذنبا فقال: رب إني أذنبت ذنبا فاغفره. فقال الله عز وجل: عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر فقال: رب إني عملت ذنبا فاغفري. فقال تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر فقال: رب إني عملت ذنبا فاغفر لي فاغفره لي. فقال عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر فقال: ربي إني عملت ذنبا فاغفره. قال عز وجل: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. سؤال، حاضر، يعمل ما شاء يغفره الله بالتوبة أم يغفره هكذا؟
بالتوبة.
أحسنت أحسنت، هو ده الضابط، هو ده الضابط. ماشي يا اخوانا كده؟ يا ابو صهيب اغفل دقيقه بس امشي الناس. يقول فقال عز وجل: عبدي علم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به، اشهدكم اني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. ما يتصور عاقل قط ان يقول فليعمل ما شاء فيغفره الله عز وجل بدون توبة واستغفار أو أعمال صالحة. يبقى هذا نص جاء على وجه الإجمال، جاء البيان في نصوص أخرى. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. فقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم لا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ماذا نريد بعد ذلك؟ ده هذا للمؤمن الذي آمن بالجنة. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه الترمذي وابن ماجه. يقول: ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة، لما رواه الإمام أحمد عن علي: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثتني عنه غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وأن أبا بكر حدثني وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء فيصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له. وكذا رواه علي بن المديني والحميدي وأبو بكر بن أبي شيبة وأهل السنن وابن حبان في صحيح والبزار والدارقطني. وقال الترمذي: هو حديث حسن، وهو من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن خليفة النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عن الصحابة أجمعين، ومما يشهد لصحة هذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. طيب، هل يعقل إنسان يفعل هذا الفعل فقط ولا يأتي بقية الواجبات؟ حد يصدق كلام؟ طيب. وفي الصحيحين عن عثمان بن عفان قال أنه توضأ لهم وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين عن سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين كما دل عليه الكتاب المبين من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال إبليس: يا رب، وعزتك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وقوله: من يغفر الذنوب إلا الله، أي لا يغفره أحد سواه، كما روى الإمام أحمد عن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأسير فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. وقوله: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن قريب، ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنها، ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه. تفهم كده؟ يبقى عندي إصرار بعدم توبة، فعل ولم يتوب يبقى مصر. طيب، فعل وتاب وفعل وتاب وفعل وتاب، ها، غير مصر. يقول كما قال روى أبو يعلى عن مولى لأبي بكر عن أبي بكر قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. ورواه أبو داود والترمذي والبزار وقول ابن المدين والترمذي ليس إسناد هذا الحديث بذاك، والظاهر أنه لأجل جهالة مولى أبي بكر، ولكن جهالة مثله لا تضر لأنه تابعي كبير ويكفيه نسبته إلى أبي بكر، فهو حديث حسن والله أعلم. وقوله: وهم يعلمون، قال مجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير: وهم يعلمون أنه من تاب، أن من تاب تاب الله عليه، وهذا كقوله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وكقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ونظائر هذا كثيرة جدا. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على المنبر: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. تفرد به أحمد. ثم قال بعض وصفهم بما وصفهم به: أولئك جزاؤهم، أي على هذه الصفات، مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار، أي من أنواع المشروبات، خالدين فيها، أي ماكثين فيها، ونعم أجر العاملين. يمدح تعالى الجنة: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحد وقتل منهم 70: قد خلت من قبلكم سنن، أي قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء، ثم كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين. ولهذا قال: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال تعالى: هذا بيان للناس، يعني القرآن فيه بيان للأمور على جليتها وكيف كان الأمم الأقدمون مع أعدائهم، وهدى، يعني القرآن فيه خبر من قبلكم وهدى لقلوبكم وموعظة، أي زاجرا عن المحارم والمآتم. ثم قال مسليا للمؤمنين: ولا تهنوا، أي لا تضعفوا بسبب ما جرى، ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي العاقبة والنصر لكم أيها المؤمنون. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أي إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائفة فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح. تلك الأيام نداولها بين الناس، أي ندل عليكم الأعداء طارة، وإن كانت العاقبة لكم لما لنا في ذلك من الحكمة. ولهذا قال تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا. قال ابن عباس: في مثل هذا لنرى من يصبر على مناجزة الأعداء ويتخذ منكم شهداء، يعني يقتلون في سبيلي ويبذلون مهجهم في مرضاته، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا، أي يكفر عنهم ذنوبهم إن كانت لهم ذنوب، وإلا رفع لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به. وقوله: ويمحق الكافرين، أي فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا، فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم. ثم قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال والشدائد، كما قال تعالى في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولهذا قال هاهنا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ألا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا ويرى الله منكم المجاهدين في سبيله والصابرين على مقاومة الأعداء. وقوله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، أي قد كنتم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عليه وتودون مناجزتهم ومصابرتهم، فقد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه، فدونكم فقاتلوا وصابروا. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ولهذا قال: فقد رأيتموه، يعني الموت، شاهدتموه في لمعان السيوف وحد الأسنة واشتباك الرماح وصفوف الرجال القتال، والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخييل، وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس بالمحسوس، كما تخيل الشاه صداقة الكبش وعداوة الذئب. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.